بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفرع الذي يذكره صاحب العروة التابع للمسألة التاسعة يقول: لو غصب السيارة التي أنا استأجرتها من مالكها، استأجر السيارة من مالكها، أريد أذهب إلى مشهد، غصبها غاصبهم، غصبها من المستأجر، هنا صاحب العروة يقول هذا غصبها قبل أن تسلم له، أنا استأجر السيارة وغصبت قبل أن تسلم إلي، أو غصبت بعد التسليم. قال: إذا غصبت قبل التسليم فالعقد بطل، أنا استأجر السيارة منك معينة، أذهب إلى المشهد، غصبها الغاصب قبل أن تسلمها لي، أخذ منك الغاصب، يقول بطل العقد إذا غصبت قبل التسليم. إذا غصبت بعد التسليم يقول: ها لما سلمنيها إلي، سلمنا إلي، هنا غصبها الغاصب مني أنا المستأجر، إذا أنا لا يبطل العقد، العقد ليش يبطل؟ استأجر سيارة طانيها إلي هذا صاحب السيارة، غصبت مني من يدي أنا المستأجر، يقول لا يبطل العقد، وإنما المستأجر له حق وين؟ على الغاصب، يقول أعطني عوض المنفعة التي أنت منعتني من الاستفادة منها. إذن غصب السيارة قبل التسليم وهي بيد مالكها بطل العقد، بعد التسليم لا يبطل العقد، وإنما المستأجر يتبع الغاصب، يقول أيها الغاصب سيارتي أخذتها يومين خليتها عندك، أنا أكون أروح بها المشهد وأجي، أعطيني ثمن هذه المنفعة، أعطيني عوض المنفعة الفائتة. بعدين رجع للاحتمال الأول، إذا غصبها قبل التسليم، قال هنا احتمال ما يبطل العقد، مو قال يبطل العقد، رجع إلى إذا غصبت قبل التسليم، قال هنا أكو احتمال أنه يتخير المستأجر بين الرجوع على الغاصب، هم يقول له، يقول له أنا سيارة مستأجرتها منفعتها صارت إلي، تأخذتها من المالك، اعطيني ثمن المنفعة، أنا ملكت المنفعة، أنا ملكت المنفعة من السيارة، أنت غصبتها من المالك، اعطيني ثمن المنفعة. احتمال شنو؟ يرجع للغاصب، واحتمال يفسخ العقد. إذن القسم الأول، إذا غصبت السيارة بعد استئجارها من قبل التسليم وهي بيد المالك، ذكر احتمالين، احتمال بطلان واحتمال لا يبطل العقد، وإنما المستأجر يرجع على الغاصب بقيمة عوض المنفعة الفائتة أو يفسخ. أما إذا غصبت بعد الاستئجار بعد التسليم فهنا لا يبطل العقد، وإنما المستأجر يرجع على الغاصب بأخذ المنفعة الفائتة، قيمة المنفعة الفائتة. هسه هاي المسألة هنا في ذيل المسألة التاسعة، أكو مسألة تقدمت في مسألة 11 في الفصل الثالث من أحكام العوضين، هنا قال إذا ظالم أخذ السيارة، إذا ظالم منعك من أن تركب السيارة، ظالم. علماء ايش قالوا؟ سيد الخوي وغيره قالوا هاي المسألة في الغصب، ليس في ظلم الظالم، في منع الظالم، هناك في تلك المسألة قالوا هذا الظالم لما منعك من الاستفادة من السيارة، أخذ السيارة، هذا الظالم يريد يأذيك إليك أيها المستأجر أو يؤذي المؤجر. إذا يأذي المستأجر ما الحق يفسخ المستأجر، إذا يريد يأذي المؤجر أكو حق فسخ. قالوا إيه ذاك في الظالم، هذا في الغاصب،
شنو الفرق بين الظالم والغاصب؟
غاصب غصب سيارة يعني ظالم، ظالم غصب سيارة يعني غاصب. غاصب منعني من الاستفادة من السيارة فهو ظالم، ظالم منعني من الاستفادة من السيارة فهو غاصب. شنو الفرق بينهما؟ ذيك المسألة مسألة 11 في الفصل الثالث من أحكام العوضين، فصلوا أن هذا الظالم يريد ياذي المستأجر أو يريد ياذي المؤجر. هنا ما فصلوا، قالوا هذا غاصب، هذا غاصب، هذا غاصب غير الظالم. شنو فهو غاصب غير الظالم؟ من غصب السيارة مني فهو ظالم لي، من ظلمني ولم يجعلني أستفيد من المنفعة فهو غاصب. فالظالم غاصب والغاصب ظالم.
أي.
يعني هذا البعثي، يعني هذا البعثي الظالم اللي يمنعني من الذهاب إلى كربلاء، يعني منعني من الاستفادة من منفعة السيارة فهو غاصب للمنفعة. ما يخالف هذا الغاصب، الغاصب اللي مو بعثي مو ظالم، بس بس الظالم البعثي، هو الظالم البعثي مو غاصب، ما يخليني أستفيد من المنفعة. شنو ضبط؟ شنو بعثي؟ شنو كذا؟ الظالم قد يكون شيعي، قد يكون يصلي وهو ظالم وهو غاصب، بعثي أو غير بعثي ما في فرق. الغاصب الظالم قد يكون شيوعي، قد يكون يهودي، قد يكون مسيحي، قد يكون شيعي. السيد الخوي هنا في هذه المسألة سأفترض هذا إشكالنا عوفا أن تلك المسألة مع هذه المسألة ينبغي أن يكون حكمهما واحد. إيش فرقتوا؟ هناك الحكم فصلت بأن هذا الظالم يريادي المؤجر أو يريادي المستأجر، هنا ما فصلت، إحنا نقول لا فرق بينهما. السيد أخوي يقول هذا الغصب للسيارة قبل التسليم احتمل صاحب العروة احتمالين، احتمل البطلان ثم احتمل تخيير المستأجر بين الرجوع على الغاصب في قيمة المنفعة أو الفسخ. السيد أخوي يقول لا، هذا الكلام يتكلم صاحب العروة، إذا غصب الغاصب السيارة قبل التسليم هنا ما ذكره صاحب العروة من الاحتمال الأخير هو الصحيح. يقول ليش يقطب؟ ليش يقطب؟ شنو احتمال البطلان اللي ذكره صاحب العروة؟ أنا استأجرت السيارة قبل أن أسلمها، إجا واحد أخذها غصبها، ليش يبطل العقد؟ لماذا يبطل العقد؟ لا يوجد مقتضي للبطلان، لأن المنفعة قابل الاستيفاء، والغاصب يرجع السيارة خلاص المنفعة قابل الاستيفاء في الخارج، ولكن الغاصب حال بين المنفعة وبين المستأجر. الغاصب حال دون فعلية الاستفادة، فالذي حدث لما غصب الغاصب قبل التسليم حدث تعذر التسليم، لم يحدث سقوط العين عن صلاحية الانتفاع، لا تعذر التسليم، وليست العين ساقطة عن صلاحية الانتفاع. ها تعذر التسليم بما أن التسليم شرط ارتكازي في صحة كل عقد معاوضي، فتخلف التسليم يوجب الخيار. أيها المساعد أنت بكيفك، تريد تفسخ افسخ، أخذ المسمى، ما تريد تفسخ ارجع على الغاصب أخذ قيمة المنفعة. شنو بطلان؟ بطلان شنو؟ منين جايبي؟ فالسيد الخوي يناقش صاحب العروة يقول ليش تحتمل احتمالين، تحتمل البطلان وتحتمل عدم البطلان، وتقول المستأجر مخير بين الرجوع على الغاصب وأخذ عوض المنفعة وبين الفسخ. الاحتمال الثاني والصحيح البطلان ما له وجه أبدا، البطلان ما له وجه. لماذا؟ لأن العين قابلة للانتفاع. ما الذي حدث إذا غصب الغاصب قبل التسليم؟ عبثة تعذر التسليم. ها التسليم شرط ارتكازي، ذهب الشرط الارتكازي يكون خيار للمستأجر بين أن يفسخ فيأخذ المسمى أو يتبع الغاصب يقول أعطني أجرة تفويت المنفعة علي. هذا إذا غصبت السيارة قبل التسليم. أما إذا غصبت بعد التسليم، بعد سلمها المالك إلي، قلت له أجنيها أروح المشهد وأجي يوم يوم أروح يوم أرجع، الجميع طاني السيارة لي أنا غصبوها مني أنا المستأجر، هنا قال يرجع المستأجر على الغاصب في عوض المنفعة الفائتة. لماذا؟ لأن المال الذي للمالك لما سلمني إلي بعد خرج عن عهدة حفظه على المؤجر، المؤجر بعد ما يحفظه، أنا أحفظه أنا المستأجر سلمني العين، أنا كنت أحفظ العين مو هو، هو خرج عن مؤنة حفظ العين، المال خرج عن عهدة حفظه على المؤجر، وأصبح المستأجر هو المسؤول عن حفظ العين. إذن الغصب المتأخر عن التسليم في يد المستأجر ليس محسوبا على المؤجر، مؤجر شعري منك أخذوها أنت، فكيف ترجع على المؤجر؟ نعم المستأجر يرجع على الغاصب فيطالبه بأجرة المثل فيما فات في يد الغاصب من المنافع. إذن السيد الخوئي يناقش صاحب العروة في الشق الأول إذا غصبت قبل التسليم، قال احتمالين، يقول الاحتمال الأول باطل وهو البطلان، لا يوجد سبب، والاحتمال الثاني أنه مخير بين الفسخ هذا المستأجر والرجوع على الغاصب، هاي قبل التسليم، بعد التسليم يوافق صاحب العروة. احنا شو نقول؟ نقول أيها الناس هذه المسألة مثل المسألة 11 في الفصل الثالث في الغاصب أو المنع من قبل الظالم، فإنه حال بيني وبين المنفع. شنو هو غصب السيارة؟ غصب السيارة شنو؟ يحول بيني وبين المنفع، هذا الظالم ما يخليني أروح إلى كربلاء، حال بيني وبين الاستفادة من المنفعة، الظالم غاصب ولا الغاصب غاضب، خلاص ينبغي أن يكون الحكم واحدا في المسألتين، فالغاصب للسيارة هو ظالم والظالم الذي غصب السيارة هو غاصب، لكن هنا خالف في الحكم السيد الخوي تبعا لصاحب العروة، فالتناقض موجود بين هاي المسألة وتلك المسألة. طيب هذا الذي نحن نقوله، يعني لم نوافق على الفرق بين الظالم الذي ظلمني من الاستفادة من المنفعة والغاصب الذي غصب السيارة فمنعني من الاستفادة من المنفعة، لأن الظالم يمنعني من الاستفادة من المنفعة بظلمه والغاصب يمنعني من الاستفادة من المنفعة بغصبه، خلاص هو منع الاستفادة من المنفعة في تلك المسألة، وهذه المسألة واحدة. المسألة العاشرة، هاي المسألة العاشرة يقول تعدك سفينة استأجر واحد لأجل حمل الخل من البصرة إلى مسقط، خل العنب، خل التمر، خل التفاح، يشيله من البصرة يوديه إلى مسقط، حمل بيها خمر، يقول لم يستحق المؤجر، المؤجر صاحب السفينة، إلا الأجر المسمات مع الحمل الخل، بعد ما يستحق أجرة المثل مال حمل الخمر لأن الأجرة حرام. هاي شنو المسألة العاشرة؟ هذه استثناء من المسألة السادسة اللي تقدمت. المسألة السادسة قال إذا أجرت السفينة لحمل الرز فحمل بها حجرا، الرز يحمل الرز بألف دولار، هذا ما حمل الرز، حمل حجرا صخر، يقول يستحق الأجرتين، مو شي قال صاحب العروة يستحق الأجرة، أجرة المسمات لحمل الرز، يعني هو ما استفاد، وحمل الصخر الذي ما مستأجر عليه يعطيني أجرة المثل. فكلا الأجرتين. وإحنا ناقشنا قلنا له هذه السفينة صاحب العوى رأيه قلنا هذه السفينة لا يحمل لا رز لا صخر سيأخذ هم أجرة الرز هم أجرة في وقت واحد وهو لا يتحمل إلا أجرة واحد إلا عمل واحد ما يصير. إحنا ناقشنا اسمع علينا من مناقشتنا خلي تروح مناقشة. هو قال إذا استأجرت البيت لأجل إسكان عائلتي أنا هذا البيت ما أسكنت عائلتي خليت بيه بضائع يقول ها يستحق كلا الأجرتين أجرة إسكان عائلتي يعني هذا عقد وقع في الخارج وله مسمى هو ما سفر هو ما سكن عائلته جيب الأجرة جعله مخزنا احنا ما مأجر على ان يجعله مخزن فيعطيني اجرة مثل المخزن فكلا الاجرتين. اجى هنا قال لا في هنا هذا استثناء اذا اجر السفينة لحمل الخل ثم حملها خمرا ما يستحق كلا الاجرتين على رأيه ما يستحق بس يستحق اجرة حمل الخل ليش ما يستحق مهرب حمل الخل هذا بالمسمى بالعقد هذا هنا بالعمل حملها خمر واحنا ما متفقين عنه يكون يعطيني اجر قال لا اخذ الاجره على حمل الخمر حرام هذا استثناء من المساله السادسه. طيب اذا هذا استثناء من المساله السادسه التي قالت يستحق المؤجر وهو المالك كلتا الاجرتين لانه يملك كلتا المنفعتين المتضادتين. احنا ناقشناهم قلنا لا يستحق الاجره المسمات مع الزياده لو كان العمل الثاني زائدا على المسمى. فاستمع لنا هذا استثناء من المساله السادسه على راي صاحب العروض والسيد اخوه سيد اخوه موافق. اذا نجي نشرح ما قاله صاحب العروض يقول لا يستحق هذا لاجر سياره ليحمل الخل من البصره الى مسقط فحملها خمرا الى مسقط ما يستحق اجره حمل الخمر لا يستحق ما يستحق اجره المثل لحمل الخمر لان هاي المنفعه محرمه حمل الخمر محرم لا تقابل بالمال حتى تكون مضمونه محرمه المحرم لا يكون مضمون هذا بخلاف المنفعتين المتضادتين من استحقاق كلتا الاجرتين لماذا؟ لأن العمل الأول محلل العمل الثاني محلل فيستحق الأجر المسمات بالعقد ويستحق أجرة المثل بالعمل الثاني الذي مس أجر عليه. إذن هنا لا يستحق إلا الأجر المسمات وهي أجرة حمل الخيل. صاحب العروة لما قال هذا القول وإحنا شرحناه أشكل على نفسه قال مقتضى هذا الكلام أن لا يستحق المالك أجرة السيارة مات أو السفينة إذا غسلت وحملت خمرا صاحب السفينة إذا غسلوا سفينة حملوها خمر من البصرة إلى مصر ما يستحق أجرة يعني الأجرة حرام هذا العمل حرام إذا لا يستحق أجرة على العمل الحرام. هو أشكل على نفسه يعني إحنا نقول هنا ما يستحق أجرة على حمل الخمر من البصرة إلى مسقط يعني لأن هذا الحمل محرم إذا غسلت السيارة وهم إذا خمرا يعني هم ما يستحق أشكال على نفسه. هو يجيب يقول صاحب السيارة أو صاحب السفينة المغصوبة التي حملت خمرا يستحق أجرة لكن مو أجرة حمل الخمر يستحق أجرة أجرة ما فوته الغاصب على مالك السفينة فقد فوت الغاصب على صاحب السفينة منافع محللة فوت الغاصب على المالك منافع محللة حينما كانت السفينة في يد الغاصب فيأخذ تلك القيمة للمنافع مو قيمة حمل الخمر لا قيمة ما صوته الغاصب على المالك بالسفينة من المنافع المحللة، وكانت السفينة بيد الغاصب، يضمن تلك المنافع، يضمن تلك المنافع، ما يضمن قيمة الخمر الذي يكون حمله محرما. فالمالك يستحق أجرة المنافع المفوتة على مالك السفينة والسفينة في يد الغاصب المحللة، لا يملك على الغاصب قيمة حمل الخمر، لا هذا محرم، لأن الغاصب حتى إذا ما استوفى أيمن فأخذ سفينة غصبه خلاها بالساحل يومين ما يخليه يطلع، يضمن قيمة المنافع المحللة لهذين اليومين حتى إذا ما استفاد منها، فوتها على المالك. احنا نقول فصاحب العروة يجيب يقول يضمن الغاصب المنافع التي فوتها على صاحب السفينة بغصبه السفينة في هذين اليومين، ولا يضمن الغاصب قيمة حمل الخمر. طيب مسألتنا شنو؟ لا تفويت، لأن صاحب السفينة ماذا عمل؟ طبق ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة وهو حمل الخل، ماكو تفويت، حمل الخل. مالك السفينة طبق ما يختاره من المنافع في مورد الإجارة على حمل الخل، فاستوفى الأجرة، أجرة حمل الخل. بقية المنافع مالت السفينة المحللة تتلف بطبعها إذا طبق المنافع على هذا، بقية المنافع تتلف، وما يصير كل المنافع تحصل في ظرف واحد وحالة واحدة، حالة واحدة منفعة واحدة، طبق المنافع التي يملكها من السفينة على حمل الخل فأخذ الثمن 5000 دينار مثلا. المنافع الأخرى، المنافع الأخرى تلفت بطبعها، لأن لا يتمكن المالك من استيفاء كل المنافع في عرض واحد، هاي السفينة يمكن أن يحمل بها خل، يمكن أن يحمل بها حجر، يمكن أن يحمل بها عنب، يمكن أن يحمل بها تفاح، يمكن أن يحمل بها نوم بصرة، يعني كل المنافع يملكها في عرض واحد فيسعر، لا منفعة واحدة هو طبقها على حمل الخل، بقية المنافع تلفت بطبعها. إذن ماكو تفويت كما لا ضمان إلا بإجزاء الأجر المسمات، هي حمل أجر سبيل حمل الخل من البصرة إلى مصر 5000 دينار، هي هاي يوم حتى إذا شاد بها خمر شاد بها محرماتها. نقل فيها المغنيات، نقل فيها المومسات اللي هو عمل محرم، ما يسعق إلا الأجر المسمات الأولى التي هي لنقل الخل من البصرة إلى مصر. سيد خوي يقول الذي قاله صاحب العروة صحيح، لأن سيد خوي قبل فعلية الملكية للمنافع المتضادة في عرض واحد قبل، فإذا طبقها على الخل البقية تلف. إحنا شو نقول في مناقشة صاحب العروة؟ نقول هذا الكلام الذي تكلم به صاحب العروة، ثلاث مناقشات عندنا، ثلاث مناقشات، هذا الكلام الذي ذكره صاحب العروة أن المنفعة المحللة التي آجر السفينة لها لحمل الخل من البصرة إلى 5000 دينار قليلة، لكن هو ايش سوى هذا الذي استأجر السفينة؟ حمل فيها خمر، تحميل الخمر من البصرة إلى مصر 200000 دينار، يعني 40 ضعف. فلازم كلام صاحب العروة أن صاحب السفينة التي آجرها بحمل الخمر ما يستحق إلا 5000 دينار، بينما حمل الخمر من البصرة 200000 دينار، 40 ضعف. قد يقال هذا ما يقبل العرف، سفينة تحمل بها خمر من مسقط من البصرة إلى مسقط 200000، تضمن صاحبه 5000 لأنك أجرتها على حمل الخل ولم يحمل الخل؟ هذا لا يقبله العرف. عرف ما يقبله. أنت استفدت من سفينتي 200,000 دينار حملت خمر. أيها المستأجر حملت خمر من البصرة إلى 200,000 دينار استفدت، تعطيني 5؟ هاي أول المناقشة. الثانية يعني هاي فقط عدم قبول العرف. هو وعدك أن يقول العرف لا يقبل، احنا علينا الشارع، احنا الدين علينا، شو علينا العرف؟ عرف شنو؟ قول هذا الإشكال واحد. إشكال الثاني الجامع بين العمل المحرم وهو حمل الخمر وبين المنفعة المحللة المماثلة لحمل الخمر. خمر محرم، لو شايب بيها ذهب خشي، حمل الذهب محلل، لكن قيمته ترتفع. اكو جامع بين العمل المحرم وهو حمل الخمر وبين المنفعة المحللة المماثلة لحمل الخمر، هم قيمة عالية. ذهب يشيل من البصرة إلى مصر، هم قيمة 200,000 دينار. خمر قيمة 200,000 دينار. ذهب هم قيمة 200,000 دينار. الجامع بين العمل المحرم والمحلل هذا مملوك للمالك، لمالك السفينة. هذا العمل الجامع بين حمل الخمر اللي هو 200,000 دينار وحمل الذهب أو الزعفران هم 200,000 دينار. هذا الجامع مملوك لمن؟ لصاحب السفينة. هذا مملوك للمالك. أو قل شأنية حمل السفينة لها شأنية أن تحمل الخمر وأن تحمل الزعفران أو تحمل الذهب. شأنية حمل السيارة في المشابه لحمل الخمر وهو حمل الزعفران أو حمل الذهب، هذا حلال خير حمل الزعفران أو حمل الذهب، هذا مملوك للمالك. وقد فوتها على المالك من حمل السيارة خمرا، فوتها على المالك، فيستحق المؤجر أجرتها وإن حمل المستأجر الخمر في السيارة، لأن حرمة حمل الخمر في السيارة لا تستلزم عدم مالية الجامع بين حمل الخمر وحمل الزعفران أو حمل الذهب. حمل الخمر، حرمة حمل الخمر لا تستلزم عدم مالية الجامع أو مالية شأنية حمل السيارة للمحلل المشابه للخمر، المشابه للحمل الخمر. على هذا المؤجر يستحق ماذا؟ حمل الخل وهو 5,000، والفارق بين أجرة حمل الخل والمشابه لحمل الخمر وهو حمل الزعفران أو حمل الذهب. هذا الرد الثاني. يبقى عندنا الرد الثالث إن شاء الله غداً.